بسم الله الرحمن الرحيم. يا حق مس الذكر باليمين أثناء البول المحرم وفي غيره الصحيح عدم تحريمه. ما الدليل على تحريم أثناء البول؟ عن من؟ عن علي؟ من أخرجه؟ اتفقنا عليه أن في قتادة. ما تحفظ الأحاديث؟ والاستنجاء باليمين كذا. طيب استقبال القبلة واستدبارها في أثناء البول والغائط لكبلة كراهة، ما الدليل على ذلك أو لماذا قلت بالكراهة؟ لكن لماذا قلت بالكراهة؟ عندك ما هي الأدلة اللي جمعت فيها؟ حديث أبي أيوب لا استقبل القبلة واستدبروها بغائط أو بول ولكن شرقوا وغربوا. حديث جابر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بعام ماذا يقول مستقبل القبلة. وحديث ابن عمر أنه رآه في البيت يفعل ذلك. فلماذا ما يقال في البنيان يجوز وفي خارج البنيان لا يجوز؟ لكن حديث جابر ليس فيه التفريق بالبنيان بل ظاهره أنه رآه في غير البنيان، ولأن التفريق بالبنيان ليس فيه تفريق كبير، مجرد فاصل جداع ليس فيه معنى كبير. والله أعلم. فيكون ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. فهل يقال فعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه، إنما فعله لبيان الجواز، فيكون في حقه واجبا لبيان الجواز لهذه الأمة. يكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم البيان للتبليغ، فإذا حصل التبليغ كان جائزا لبيان الجواز. نحن الآن في أي حديث؟ في دراسة أي حديث؟ حديث سلمان. حديث سلمان ذكر فيه أحكام كثيرة. طيب مما ذكر في حديث سلمان ماذا؟ الاستجمار وترا، أن لا نستجمر بأقل من 3 أحجار، أو النهي عن ماذا؟ عن أن لا يستنجي بأقل من 3 أحجار. طيب فيستفاد من ذلك وجوب 3 أحجار في حديث سلمان. قد ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب أن يكون الاستنجاء بـ3، ثم بعضهم قال يقال 3 مساحات كما هو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق، يقولون بوجوب ثلاث مساحات أي بثلاثة أحجار. استدلوا بحديث سلمان الذي في الباب، حديث جابر في مسند أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا. وجاء أيضا من حديث عائشة ومن حديث خزيمة بن ثابت عند أحمد ما يقوي ذلك، في سانده ضعف لكن هي صحيحة بشواهدهم. في هذه الأحاديث الأمر بثلاثة أحجار وأن لا يقل من ثلاثة أحجار. وذهب بعض العلماء إلى أن المقصود هو الإلقاء، فإن حصل بحجر واحد أجزأه ولا وليس عليه زيادة على ذلك. ذهب إلى ذلك مالك وأبو حنيفة وداود الظاهري، واستدلوا بحديث من استجمر فليوتر، قالوا والوتر يحصل له بواحدة، وبحديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. واستدلوا بحديث ابن مسعود في البخاري أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال ركس، وقال إنها ركس، فقالوا في الحديث أنه اقتصر على حجرين. وهذا الحديث ليس بصريح، قد جاءت رواية ائتني بغيرها أو ائتني بحجر في إسنادها ضعف كما سيأتي معنا، ولكن الاحتمال وارد أنه أمره بثلاث أحجار، قال ائتني بثلاث أحجار، فلعله أتاه بغيرها، ليس صريحا في المسألة. وحديث سلمان صريح في المسألة أن لا يقل المستجمر عن ثلاثة أحجار، قال لقد نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. فالصحيح هو وجوب الثلاثة أحجار، والإنقاء صحيح أنه هو المقصود، ولكن الشارع اعتبر الثلاث، الشارع أمر بالثلاث واعتبرها، فلا بد من حصول الأمرين الإنقاء والثلاث، أيهما حصل دون صاحبه لا بد من إكمال الآخر. فلو استجمر بثلاث ولم يحصل الإنقاء يزيد عليه، لا بد من أن يزيد رابعة ثم خامسة حتى يوتر، ومن استجمر فليوتر. قال ابن قدامة في المغني: ومعنى الإنقاء إزالة عين النجاسة وبلتها، بحيث يخرج الحجر نقيا وليس عليه أثر إلا شيئا يسيرا، ويشترط الأمران جميعا الإنقاء وإكمال الثلاثة، أيهما وجد دون صاحبه لم يكفي، لا بد من الأمرين. فإذا كان الحجر كبيرا له ثلاثة أطراف هل يكفي؟ يعني حجر كبير له ثلاثة أطراف، فيستجمر بكل طرف، يقول بدل أن أبحث عن أحجار صغيرة هذا حجر كبير، فيستخدم كل طرف في مسحه. ذهب بعضهم إلى الإجزام، يعني لو وجد ثلاثا هو الأفضل. طيب، أما مذهب الشافعي وإسحاق وأبي ثور وأحمد في رواية أنه يجزوه ذلك. لماذا؟ قالوا لأنه مثل لو أخذ ثلاث صغار، مثل لو أخذ ثلاث صغار، ومثل لو كسر الحجر الكبير، لو كسره ثلاث قسم، ما الفرق بين كونه مكسورا وبين كونه غير مكسور؟ فقال العبرة بأن يحصل منه ثلاث مرات، وهذا حاصل بالحجر الكبير، حتى قال الشيخ العثيمين من حيث المعنى المعنى واحد. رجح الشيخ العثيمين أنه يجزئ، قال: وذلك لأن الشرع معاني لا مجرد ألفاظ. صحيح أن الأحاديث فيها التنصيص على ثلاثة أحجار، لكن هذا حجر كبير يستطيع أن يجزأ إلى ثلاثة، فالمعنى واحد، المعنى واحد. يقول الشيخ العثيمين: مثل لو وجه أخذ أحجارا صغيرة كل حجر يمسح بها مسحة، وهذا حجر كبير استطاع أن يمسح به ثلاثة أو أربع أو أكثر. إيه وحديث سلمان وغيره فيه تحديد ثلاثة أحجار. ما فيه تحديد بالحجم صحيح، لكن لو أخذ صغيرة أجزأته في حديث سلمان يفهم منه أن الصغار تجزأ، والصغار ما تعمل إلا كما يعمل الحجر المتشعب، فالظاهر هو الإجزاء. ومع ذلك لو فصل ماذا؟ لو فصله ثلاثا يخرج من الخلاف أكثر، أو لو وجد ثلاثا أيضا أحسن، الأحوط أن ينظر حجرين آخرين، لكن من حيث الإجزاء يظهر والله أعلم أنه يجزء. وقد ذهب أحمد في رواية وابن المنذر إلى أنه لا يجزء أقل من ثلاثة أحجار بحديث سلمان. قال حافظ الدليل على صحته أي على أنه يجزء أنه لو مسح بطرف واحد ورماه ثم جاء شخص آخر فمسح بطرفه الآخر لا يجزاهما بلا خلاف. أن يقول الحافظ لو مسح بطرف فجاء آخر فأخذه ومسح بالطرف الآخر فيجزئهم بخل بلا خلاف، ويعتبر في حق هذا مسحة وفي حق هذا مسحة، هذا مما يقوي القول بالجواز لأنه يجزئ. إذن لابد من ثلاثة أحجار، يعني لابد من أن لا يقل عن ثلاثة أحجار. ثم هل الحجر الذي له أطراف ثلاث يكفي عنها؟ الراجح أنه يقوم مقامها والله أعلم. قد جاء في رواية ابن المنذر ولا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار، حديث سلمان الذي في مسلم روايته عند ابن المنذر بلفظ ولا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار مذكور عندنا في الكتاب. إذن كما قال العلامة العثيمين الشرع معاني، وأيضا أشار الحافظ إلى وجهة قوية في ذلك، حيث أنه يجزئ شخص آخر أن يمسح عليه في الطرف الآخر والله أعلم. فإذا احتاج إلى زيادة على الثلاث هل يجب على الوتر أيضا؟ هل يجب على الوتر بالخمس والسبع؟ حديث ومن استجمر فليوتر، حديث جابر في مسلم وجاء عن غيره. يعني المعنى أنها ثلاث الأحجار، المعنى منها ثلاث مسحات، يعني كل مسحة منها تقوم بماذا؟ بما يقوم به الحجر الصغير. الله أعلم. لا هو مثلها مثل لو فصل. طيب لو فصله ثلاث أحجار لكن ماذا إيش الفرق بين كونه فصل ثلاث أو كونه ماذا متماسكا؟ لا يظهر فرق كبير. طيب الإيتار فيما زاد على الثلاث يجب أم لا عندك؟ يعني احتاج إلى أن يمسح أربعا هل يجب على الخامس؟ حديث من استجمر فليوتر، فماذا عن حديث من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج؟ حديث أبي هريرة عند أبي داود ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. حديث ضعيف، لو ثبت لكان الأمر بالاستجمار على سبيل الاستحباب. من في إسناده؟ في إسناده حصين الحميري مجهول، وأبو سعد الحبراني أيضا مجهول، تقدم معنا. نعم في المسألة الرابعة الاستنجاد بالروث والعظام، الاستنجاد بالروث والعظام جاء النهي عن ذلك، حديث سلمان فيه قالوا أن لا نستنجي برجيعنا وعظمه كذا لفظه. نعم وأن لا نستنجي برجيع أو عظم، الرجيع والروث والعظام معلوم. وفي حديث جابر عند مسلم نهى أن يتمسح بعظم أو ببعض، وفي حديث أبي هريرة عند البخاري تبغيني أحجارا أستنفق بها ولا تأتيني بعظم ولا برغم. نعم ونعم. وفي حديث مسعود ألقى الروثة، هذا يدل على عدم جواز الاستجمار بالروثة العظام، وعلى هذا جمهور العلماء. وذهب أبو حنيفة إلى جواز الاستنجاء بهما لأنهما يجففان النجاسة، وأباح مالك الاستنجاء بالطاهر منهما. الله أعلم، لعلهم لم يبلغهم الأدلة في ذلك أو حملوها على ما كان نجسا. والصحيح أنه لا يجلس وإن كان نجسا أو طاهرا، الحديث عام. فما هو السبب؟ نعم، ذكرناه في الصفحة الذي بعدها. فإذا العلة في النهي عن عظم الروث، ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة رضي الله عنه: ابغني أحجارا أستنفق بها ولا تأتني بعظم من الروثة. ثم إن أبا هريرة قال له: ما بال العظم الروثة؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعما، في رواية طعاما. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجن حين سألهم الزاد: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم، وكل بعرة علق لدوابكم. قال: فلا تستنجوا بهما، فإنهما طعام إخوانكم. إذن السبب أنها من طعام الجن. فغير الروث العظام هل يجوز الاستنجاء بها؟ كالأخشاب والخرق وماذا وغيرها. نعم، عند غيركم؟ ها، عندك عبد الملك. لكن هل يجوز؟ إذا ما حصل إنقاء ممكن يزيد حتى يحصل إنقاء. لماذا؟ في الأحاديث الأمر بالحجارة، قال: اتني بثلاثة أحجار، يبغني أحجارا نستنفق بها. وفي حديث سلمان أن نهانا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، يعني لا بس، يعني هو المقصود الإنقاء. لكن هل هناك لفظة من الأحاديث تستنبط منها أنه يجزئ؟ ومن يستنبط من بعض الألفاظ؟ لك أحمد. نعم، تخصيص الرجيع والعظم بالنهي، تخصيص الرجيع والعظم بالنهي يدل على إجزاء غيره، وإلا ما فائدة تخصيص ذلك بالنهي؟ دل على أنه قد يستنجى بغير الأحجار. وكذلك قوله لأبي هريرة: ابغني أحجارا أستنفق بها ولا تأتني بعظم ولا بروث، دل على أنه كان معلوما عندهم أنه يستنجى بغير الأحجار، ولذلك نهاه عن العظام والروث. نعم، الطعام الدواب كذلك، مثلا أعشاب لا يستنجي بالأعشاب، أن طعام الحيوانة الإنس، كما أن حيوانة الجن ما يستنجى بها، كذلك حيوانة الإنس. إذا ما حصل من الخرق والخشب ما حصل به الإنقاء يجزئ، وهو قول جمهور أهل العلم. ويستنبط من الأدلة التي فيها النهي عن الرجيع والعظم جواز غير الرجيع والعظم. وفي حديث خزيمة بن ثابت عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطارة فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. تخصيص الرجيع يدل على جواز غير الأحجار من غير الرجيع. كذلك حديث سلمان تخصيصه النهي عن الرجيع والعظم. قال الجمهور: فلولا أنه أراد الحجر وما في معناه لم يستثني منها الرجيع، أنه لا يحتاج إلى ذكره، ولم يكن لتخصيص الرجيع بالذكر معنى. وذهب داود الظاهري وهو وجه عند الحنابلة إلى الاختصار على الحجارة، لأن النصوص جاءت بالحجارة، والصحيح هو الإجزاء كما تقدم، الصحيح والجواز. فهل نعم، وهنا فائدة عن ابن قدامة أنه إذا استخدم غير الحجارة فلا يستخدم ما كان زلجا، الزلج كالزجاج ربما ما يحصل به الإنقاء. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا بد أن يكون ما يستجمر به منقيا، لأن الإنقاء مشترط في الاستجمار. فأما الزلج كالزجاج والفحم الرخو الذي يتفتت وشبههما مما لا ينقي فلا يجزي، لأنه لا يحصل منه المقصود. طيب، ثم ذكرنا فائدة في العلة في النهي عن عظم الروث أنهما طعام الجن وطعام حيواناتهم. ذكرنا بعد ذلك أن هذا أيضا استفاد منه تحريم الاستنجاء بمطعومات الإنس، وقد استنبط أهل العلم من هذا الحديث تحريم الاستنجاء بمطعومات الإنس ومطعومات دوابهم، لأن زادهم أعظم حرمة من زاد الجن ودوابهم. فإذا قال النووي رحمه الله في المجموع الثاني صفحة 93: لا يجوز أن يبول على ما منع الاستنجاء به لحرمته كالعظم وسائر المطعومات، يعني إذا كان لا يجوز الاستنجاء عليها بها كذلك لا يتخلى عليها سواء بالغائط أو البول، لا يجوز أن يتبول عليها أو يتغوط عليها، من باب أولى لا شك. إذا كان نهي عن مجرد التنظف بها فكيف بأن يباشر وضع النجاسة عليها؟ فإذا أخرى قال النووي رحمه الله في شرح المهذب الثاني 120: ولو استنجى بشيء من أوراق المصحف والعياذ بالله عالما صار كافرا مرتدا. نقله القاضي حسين والروياني وغيرهم. قلت: ألتحق به الأوراق التي فيها ذكر الله عز وجل، يعني ما كان فيها ذكر لله وإن كانت ماذا وإن كان فيها وإن كانت لم تكن من المصحف فيكون كفرا كذلك. وأما كتب الفقه وما فيه علوم شرعية فهو محرم حرمة شديدة ولا يؤمن عليه من الكفر، يعني إذا لم يكن فيها في ذلك الموطن ذكر الله، ما إذا كان فيها ذكر الله فلا شك من كفر. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود. نعم، ولكنه ليس عن عائشة وإنما عن أبي هريرة، فلعل الحافظ ذكره من حفظه فحصل له الخطأ. الحديث عن أبي هريرة عند أبي داود، وهو قطعة من الحديث الذي ذكرناه: ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. هذا قطعة من ذلك الحديث: من أتى الغائط فليستتر، ومن استجمر فليوتر. طيب، حديث أبي هريرة تقدم معنا في حصين الحميري الحبراني وأبو سعيد الخير، ويقال أبو سعد كذلك حبراني مجهولا. ما المقصود من ذكر الحديث؟ الاستتار. نعم، يجب أن يستر عورته، فيجب على المسلم إذا أتى حاجة أن يستتر بحيث لا يرى الناس عورته، وإن رأوا شخصا من مكان بعيد فلا يرى، مجرد أنه يرى شخصا يقضي حاجته هذا لا يرى، لكن كون عورته تظهر هذا هو الذي لا يجوز. الحديث في ضعف يغني عنه حديث: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك، حديث معاذ بن حكيم عن أبي عن جده معاوية بن حيدر، إسناده حسن. وأيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما استتر بحاجته هدفا أو حائش نخل، لكن ليس فيه الأمر، الأمر في حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جده: احفظ عورتك. نعم. طيب قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. نعم هذا في إسناد يوسف بن أبي بردة. يوسف بن أبي بردة روى عن اثنان ولم يثقه معتبر. قد وثقه الحاكم في مستدركه، ولكن الحاكم في مستدركه يمشي على طريقة ابن حبان من توثيقه المجاهيل، كما نص على ذلك العلامة الألباني والعلامة الوادعي رحمة الله عليهما، فإنه يقول وفلان لم يعرف بجرح، دليل على أنه كان يوثق من لم يعرف بالجرح. وفي تاريخه تحرى، فتوثيقه في التاريخ معتبر. فالصحيح أن الحديث إسناده ضعيف لهذا السبب، وبعضهم يتجاوز فيه لأنه لم يوجد من ضعفه من الأئمة المتقدمين، لم يوجد من ضعفه، وبعضهم يتجاوز فيه. الشيخ الألباني على تحسين. والفائدة من ذكر الحديث هو الدعاء عند الخروج. تقدم الدعاء عند الدخول، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ونسينا أن ننبه على الحديث الآخر، الحمد لله الذي أذهب عني لهذا هنا سيأتي هنا. استحب أهل العلم أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء عند الخروج من الخلاء كما في المغني والمجموع، ولكن الحديث ضعيف فظهر أنه يخرج ساكتا. أما من رأى تحسين الحديث فيخرج قائلا غفرانك. وأما الدعاء بقوله الحمد لله الذي أذهب عني لذا وعافاني فهو أضعف من حديث عائشة. قد أخرجه ابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو شديد الضعف، بعضهم تركه. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائطة فأمرني أن أتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا ركس. أخرجه البخاري وزاد أحمد الدارقطني ائتني بغيرها. نعم زيادة أحمد الدارقطني ضعيفة في إسناد انقطاع، فإنه من طريق أبي إسحاق السبيعي عن علقمة بن قيس، وقد نص الحفاظ أنه لم يسمع منه، قاله شعبة وأبو زرعة بن المديني والبردي وغيرهم. وعند الدارقطني علة أخرى وهي أبو شيبة إبراهيم بن عثمان وهو شديد الضعف، لكن أخرجه من طريق أخرى بلفظ أحمد ليس فيها إلا العلة السابقة، لأن العلة هي الانقطاع، ولكن كونه أمره بثلاثة أحجار يدل على وجوب الثلاثة، وكونه لم يأخذ الروثة لما تقدم ذكره. وقوله ركس قال بعض العلماء معناه أنها نجس، وابن الأثير يقول إنما المقصود أنه من الرجيع، ركس أصل مادة ركس من الرجوع، أركسوا أي ماذا رجعوا. نعم قال ركست الشيء وأركسته إذا رددته ورجعته، فسمي ركس لأنه رجيع بمعنى رجيع، ركس بمعنى رجيع، ولا يستفاد منه النجاسة بهذه الكلمة. قال الحافظ في الفتح الركس الرجيع رد من حالة الطهارة إلى حالة النجس. الشافعية يرى النجاسة جميع الأرواث حتى أرواث ما يؤكل لحمه، وهذا فيه نظافة تقدم، بل يقال رد من حالة الطعام إلى حالة الروث. قال الخطابي غيره والأولى أن يقال رد من حالة الطعام إلى حالة الروث. نعم كما قال الخطابي. قلت فعلى هذا فليست العلة فيها عن الروث أنها نجسة، بل أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنها رجيع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجيع لا يستنجى به لأنه من ذات الجن كما تقدم. ومما يدل على أن الروث ليست بنجسة مباشرة عبد الله بن مسعود لها، ثم مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم لها بيده الشريفة. وأما قوله في بعض الروايات أنها رجس فهو بمعنى القذر كما في النهاية. فإذا استنجى بها على الأرواح ها الروح ها إذا حصل الإنقاء لكانت يابسة الحديث بحيث يستفاد منها الإنقاء أو تحصل منها الإنقاء يجزى على الصحيح مذهب أبي حنيفة والظاهرية الظاهر. نعم أحمد الشافعي على عدم الإجزاء لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستنجي بها. ومذهب أبي حنيفة أنه يجزي لأنه يجفف كالطاهر. أما أبو حنيفة فيرى الجواز أيضا، لكن الصحيح عدم الجواز والإجزاء إذا حصل الإنقاء، لأن المقصود هو إزالة النجاسة، فإذا زالت فقد حصل، وهو مقتضى مذهب شيخ الإسلام، لأنه يرى أن إزالة النجاسة ماذا أمر ليس تعبديا محضا كما هو معلوم من مذهبه، فإذا حصل الإنقاء أجزى، كما تقدم معنا أنه يقول إذا حصل زوال نجاسة بالشمس والريح أجزى، فكذلك إذا حصل بالروث أجزى، ولكنه خالف الأمر الشرعي فيأثم يأثم مع الإجزاء. والله أعلم. إذا حصل الإنقاء ومثله الحديث الذي سيأتي نقرأه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وصححه. أما الحديث فيه ضعف في إسناد يعقوب بن حميد بن كاسب وسلم بن رجاء وكلاهما ضعيف، ولكن الفقرة الأولى من الحديث يشهد لها ما تقدم من حديث سلمان ومن حديث جابر وعن أبي هريرة أيضا عند أبي داود. يعني النهي عن استنجاب العظم الروث ثابت من أدلة كثيرة، وأما الزيادة إنهما لا يطهران فهي زيادة ضعيفة لم تأتي إلا من هذا الوجه. وهذه الرواية تدل على مذهب الجمهور عدم الإجزاء، الجمهور يرون عدم الإجزاء باستنجاب العظام والروث والنجاسات. كذلك من النجاسات الجلد الذي هو غير مذبوح، جلد الميتة، فإذا حصل به كذلك إجزاء. وذهب أبو حنيفة وبعض المالكية لأن الاستنجاء بهما مجزي إذا حصل الإنقاء، ورجح هذا الطحاوي في معاني الآثار وقال إنما نهي عن الاستنجاء بالعظم والروثة لأنهما طعام للجن ودوابهم، لا أنها لا تطهر كما يطهر الحجر. وهذا القول الصحيح لأن إزالة النجاسة معناه معقول وليس تعبديا محضا، وقد رجح هذا القول شيخ الإسلام تيمية كما في الاختيارات الفقهية تنبيه إذا أنقى بأقل من ثلاث فاقتصر عليه أجزاءه أيضا مع الإثم، إذا حصل إنقاء بأقل من ثلاث أحجار كذلك يجزئ مع الإثم على تركه الثلاث. يا رحمة سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
لا ما بيحصل لنا.